بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي قوله: وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. ما معنى هذا الكلام؟ نعم. إن الحقيقة هي اللفظ المصطلح عليه أولا، والمجاز مصطلح عليه بعده. طيب، فالاصطلاح المتقدم هو الحقيقة، الاصطلاح الثاني هو المجاز، هكذا يقولون. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ أي ما هو صحيح. نعم، يعني ما في دليل على أن الألفاظ العربية لها استعمال أول ولها استعمال ثاني. ثم كلمة اصطلاح توهم أن اللغة العربية حصل فيها اصطلاح، وهل هذا صحيح؟ أه؟ صحيح ولا ما هو صحيح؟ ما هو صحيح، بل الله عز وجل ألهم الناس معرفة لغاتهم. طيب، بسم الله. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق: فرقتم أيضا بينهما أن المجاز ما يتبادر غيره إلى الذهن، فالمدلول أي المعنى إن تبادر إلى الذهن عند الإطلاق كان حقيقة. فمثلا قال في الحاشية: فمثلا يتبادر إلى الذهن أن الأسد هو الحيوان المفترس، فهذا الحقيقة، والذي لا يتبادر إلى الذهن هو المجاز، وكان غير المتبادر مجازا، فإن الأسد إذا أطلق تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع. فهذا الفرق مبني على دعوى باطلة، وهو تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده، يعني تجريد اللفظ عن القرائن بالكلية والنطق به وحده، هذه دعوى باطلة. يعني لو قال أسد فقط، قال يعني من الذي ينطق بكلمة أسد مفردة، من الذي ينطق بكلمة أسد مفردة، يعني هذا مبني على هذا، هذا الفرق مبني على أنك تنطق كلمة أسد مفردة. طيب هذا ما يصلح، ما تفهم منه، هذا ما يفهم منه. فالأسد يعني إذا ذكر مع كلام مركب تفهم إيش يقصد بكلمة أسد في السياق، من سياق الكلام. قال: وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد، وحينئذ فيتبادر منه الحقيقة عند التجرد، هذا على قولهم إنه ما يتبادر منه الحقيقة عند التجرد. وهذا الفرق هو الذي أوقعكم في الوهم، فإن اللفظ بدون القيد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها لا تفيد فائدة. عن كلمة أسد وحدها بدون تقييد بدون تركيب كلام آخر، يعني ما في فائدة، ما في فائدة حتى تبني عليه حقيقة أو مجاز، وإنما يفيد تركيبه مع غيره تركيبا إسناديا يصح السكوت عليه. وحينئذ فإنه يتبادر منه عند كل تركيب بحسب ما قيد به، يعني يتبادر منه ويفهم إيش تقصد بكلمة أسد من سياق الكلام عند التركيب، أما عند الإفراد فلا يتبادر إلى الذهن. قال: فيتبادر منه في هذا التركيب ما لا يتبادر منه في هذا التركيب الآخر. فإذا قلت: هذا الثوب خطه لك بيدي، يعني خيطته لك بيدي، تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا ريب، أي لا شك، يعني أنك خيطته بيدك، اشتغلت بيدك. قال: وإذا قلت: لك عندي يد الله يجزيك بها، تبادر من هذا النعمة والإحسان، لأن سياق الكلام يدل على هذا. لك عندي يد الله يجزيك بها، يعني هل لك عندي يد، هل يفهم هذا أنه لك يد هكذا اليد المعروفة؟ لا، ما يتبادر هذا، تبادر من هذا النعمة، لأن سياق الكلام هكذا: لك عندي يد الله يجزيك بها، يعني الله يجزيك عليها خيرا، يعني نعمة، تبادر من هذا النعمة والإحسان. ولما كان أصل الإعطاء باليد عبر عنه بها، يعني أصل هذا الإعطاء باليد عبر عنه بها لأنه آلة وهي حقيقة في هذا التركيب وفي هذا التركيب، فما الذي صيرها حقيقة في هذا مجازا في الآخر؟ فإن قلت لأنا إذا أطلقنا لفظة يد تبادر منها العضو، فإن قلت لأن إذا أطلقنا لفظة يد تبادر منها العضو المخصوص، قيل لفظ يد بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئا البتة، مثل كلمة أسد إذا ذكرتها وحدها ما تفيد شيئا، كذلك يد إذا ذكرتها وحدها ما تفيد شيئا حتى تركبها مع غيره، تركب هذه الكلمة مع غيرها فيفهم منها بعدها الشيء المقصود. قال بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئا البتة حتى تقيده بما يدل على المراد منه، ومع التقييد بما يدل على المراد لا يتبادر سواه، فتكون الحقيقة حيث استعملت بمعنى يتبادر إلى الفهم. كذلك لفظة أسد لا تفيد شيئا ولا يعلم مراد المتكلم به حتى إذا قال زيد أسد، إذا قال زيد أسد تبادر إلى هذا الرجل إيش؟ الشجاع، أنه يقصد بأسد الرجل الشجاع، أنه كلمة مركبة زيد أسد. لكن لو قلت أسد هكذا فقط، لو قلت أسد فقط هكذا قلت أسد سكت ما تستفيد شيئا، ما أفدت ولا استفدت. أو رأيت أسدا يصلي، أو رأيت أسدا يصلي، هل معقول الحيوان المفترس رأيته يصلي؟ لا، وإنما رأيت رجلا شجاعا يصلي. أو فلان افترسه الأسد فأكله، هنا إيش يفهم بالأسد؟ هنا الحيوان المفترس، أن سياق الكلام يدل على ذلك. فإذا يعني كلمة زيد أسد هنا حقيقة، أسد حقيقة في هذا السياق. طيب وفلان افترسه الأسد فأكله، ذكر الأسد هنا حقيقة في هذا السياق، فلا يقال إنه حقيقة في سياق فلان افترسه الأسد فأكله وفي سياق زيد أسد أنه هنا يعني مجاز وليس حقيقة، لا، كله حقيقة، هنا حقيقة وهنا حقيقة. أو الأسد ملك الوحوش، هنا ما المقصود بالأسد؟ الحيوان المفترس، لأنه السياق يدل على ذلك ونحو ذلك. علم المراد به من كلام المتكلم وتبادر في كل موضع إلى ذهن السامع بحسب ذلك التقييد والتركيب، إلى أن قال رحمه الله: ونقول اللفظ الواحد تختلف دلالته أي معناه عند الإطلاق والتقييد، ويكون حقيقة في المطلق والمقيد، يعني ما يكون مجاز في المطلق في يعني حقيقة في المطلق مجاز في المقيد أو العكس، لا، حقيقة في الاثنين. مثاله لفظ العمل، فإنه عند الإطلاق إنما يفهم منه عمل الجوارح، فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته عليه أيضا حقيقة. واختلفت دلالته أي معناه بالإطلاق والتقييد، ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة، فكلاهما حقيقة، يعني إذا أطلق فهم منه العمل الجوارح، هنا حقيقة، إذا قيد بعمل القلب فهم منه أنه عمل القلب فقط، هنا حقيقة، ما هو مجاز في هذا حقيقة في هذا. واختلفت دلالة بالإطلاق والتقييد، فبالإطلاق فهم من عمل الجوارح وبالتقييد فهم منه عمل القلب، ولم يخرج بذلك عن كونه حقيقة. وكذلك لفظ الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه الأعمال، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، يعني أدخل في الإيمان العمل، وهو إيش؟ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل. فإذا قرن بالأعمال كانت دلالة على التصديق بالقلب، كقوله: آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بإيش؟ بجوارحهم. فاختلفت دلالة بالإطلاق والتقييد، وهو حقيقة في الموضعين، يعني إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الأعمال، وإذا ذكر الإيمان مع العمل كان الإيمان أي يعني ماذا المقصود به؟ التصديق بالقلب، والعمل المقصود به العمل بالجوارح. قال ثم مثل على ذلك بألفاظ أخرى كالفقير والمسكين والتقوى والقول السديد إلى آخره، أنها عند الإطلاق تشمل معاني أخرى، وعند تقييدها بأشياء أخرى يكون معناها أخص، ومع ذلك هي حقيقة في هذا وفي هذا، ويتبين المعنى من السياق. خلاصة ما قرأناه أن ألفاظ اللغة العربية كثير منها يفهم معناها من السياق، وهو حقيقة في كل سياق، ما يقال أن حقيقة في سياق مجاز في سياق آخر، وتصيرها حقيقة في موضع ومجازا في موضع تحكم بلا دليل وقول على الله بلا علم. فعلى هذا يعني ما في مجاز في اللغة العربية، على هذا الكلام ما في مجاز في اللغة العربية، كله حقيقة. قال وجعل اللفظ موضوعا لأحد المعاني قبل الآخر واصطلح عليه قبل الآخر أيضا تحكما بلا دليل وقولا بلا علم. وقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى أن الظاهر من الألفاظ العربية أن الله عز وجل ألهم بني آدم فهمها، ولم يجتمع نفر واصطلحوا على ألفاظ معينة، فهذا لا يمكن. فالله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها وعلمه القرآن، ومع ذلك هناك أمور حادثة حدثت بعد آدم عليه السلام، والله عز وجل ألهم البشر فهم هذه الأمور وألهمهم معرفة أسمائها، ومما يدل على ذلك اختلاف اللغات، فاللغات كثيرة جدا، ومع ذلك ألهم أهل كل لغة تسمية معلومة. فلا شك أن اللغات ليست اصطلاحا اجتمع عليه بعضهم، بل هو إلهام من الله عز وجل، وكون أحد الألفاظ قبل الآخر هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل لهم على ذلك، ولم يقل أحد بهذا قبل أبي هاشم الجبائي المعتزلي. إلهنا بارك الله.